رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: وهذا أول درس من هذه السورة بعد أن انتهينا من سورة مريم. قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. صدق الله العظيم. هذه السورة متفق على أنها مكية، نزلت في مكة، أي نزلت قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. ومن أبرز الدلائل الواضحة على أن هذه السورة كلها نزلت قبل الهجرة أنها نزلت قبل إسلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لأن قصة إسلامه تتضمن فيما تتضمن بحثا عن هذه السورة، وكيف أنه قيل له إن أختك قد صبأت ودخلت الإسلام، فذهب غاضبا فرأى معها صحيفة كان قد كتب عليها شيء من سورة طه إلى آخر السورة إلى آخر الحديث. المهم أن نعلم من هذا أن هذه السورة بكاملها نزلت قبل الهجرة، ففيها خصائص السور المكية التي كنا قد تحدثنا عنها مرة قبل اليوم. وأعيد فأقول: السور المكية تمتاز في موضوعها بأنها تعالج العقيدة دائما، ولا تتحدث عن الأحكام السلوكية. والسور المكية أيضا آياتها تمتاز بالقصر، وتمتاز بالأسلوب الشديد الذي لا يخلو دائما من الوعيد والإنذار والتهديد وما إلى ذلك. وأكثر القصص التي نقرأها في كتاب الله عز وجل نزلت في السور المكية للسبب ذاته. أما السور التي نزلت في المدينة المنورة فتمتاز من حيث الموضوع بأنها تعالج في أكثر الأحيان الأحكام السلوكية، الأحكام الفقهية، يعني العبادات، المعاملات، العقود، الزواج، الطلاق إلى آخره. ونجد أن آياتها أطول وفيها خصائص أخرى لا نريد أن نفيض في ذكرها في هذا المقام. تفتتح السورة سورة طه بهذه الآيات: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه، ما هذه الكلمة؟ ماذا تعني؟ أولا كما قلنا لم نعثر في بيان ذلك على حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك ما أوضحناه آنفا من أن الصحابة كان يشغلهم شيء أهم من السؤال عن طه والمقصود بطه وما إلى ذلك، لأنهم كانوا يجدون أن الوقت ضيق في حياتهم، وأنهم بحاجة إلى أن يلتهموا الأحكام والواجبات التي هم بصددها والمحرمات التي ينبغي أن يتنزهوا عنها. لكن الصحابة تكلموا في هذا فيما بعد عندما سئلوا، فهنالك ثلاثة آراء في هذه الكلمة. أحدها أنا كلمة طاعة مثل كلمة حاميم، مثل كلمة ألف لام ميم، مثل كثير من فواتح السور، فهي أحرف مقطعة إنما تعني أن هذا القرآن الذي قال عنه المشركون أو كثير من المشركين إنه سحر، إنه كهانة، إنه إلى آخره، هذا الكلام، هذا الكتاب ليس أكثر من كلام مؤلف من الأحرف الهجائية التي تؤلفون منها كلامكم. فالقرآن مؤلف من المادة الخام التي تؤلفون منها شعركم ونثركم، ألف لام ميم حا ميم طه إلى آخره. فالمادة الخام موجودة بين أيديكم، لا تقولوا سحر وكذا وكذا، تفضلوا ألفوا كلاما مثل هذا الكلام في روائه وفي معناه. وهذا هو القول الراجح عند جمهور علماء اللغة العربية وعند جماهير علماء التفسير. فالقول الأول أن طه من هذا القبيل، من قبيل كاف هاء عين صاد ألف لام ميم قاف حاميم نون إلى آخره. الرأي الثاني أن طه لغة عربية من اللغات المعروفة الأصيلة في عصر نزول القرآن، تعني يا هذا أو يا رجل. وورد في الشعر الجاهلي أبيات كثيرة فيها كلمة طه بمعنى يا هذا. الرجل العربي قبائل، هذه مو اللغة القرشية، اللهجة القرشية ليس في هذه الكلمة، لكن في أكثر من 12 لهجة كانت في اللغة في حياة العرب في الجاهلية، القبائل، وكل قبيلة لها لهجة تختلف اختلافا كبيرا عن اللهجات الأخرى، مثل قبيلة هذيل، حمير، قبيلة قريش، قبائل كثيرة جدا يعني، وكل قبيلة اختلف كانت تختلف لا في يعني اسلوب الأداء بل حتى في كثير من الكلمات. نعم، يعني فمثلا هنالك اللهجة الثمودية القتبانية اللحيانية الحميرية كثير، الكندية، كانت تأتي وفود من كندة فيكلمون رسول الله بلهجة لا يفقهها القرشيون أبدا. وكان سيدنا علي يقول لرسول الله: يا رسول الله، نحن أبناء أم واحدة، يعني أنا وأنت نحن من أسرة واحدة، ومع ذلك فإنا لنراك تكلم أقواما ولا نفقه ما يقولون وما تقول لهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. كلمة طه في لغة قبيلة من هذه القبائل ماذا تعني؟ يا هذا أو يا رجل. نعم، طه يعني يا هذا يا رجل، الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب يستعملون كلمة طه عند التحبب، يعني بدلا من أن يقول يا رجل في شيء من القسوة، طه في كلمة، يعني هي كلمة ألطف ولها مدلول أرق في عرف تلك القبيلة. الرأي الثالث وهو أضعف الآراء أنه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث ضعيف أن له أن الرسول قال: إن لي عند الله 10 أسماء سماني بها الله عز وجل ومنها طه، لكن هذا الحديث لم يصح. لذلك يعني الأصح في هذا الصدد أنه كلمة طه مثل كلمة ألف لام ميم حاميم عين سين قاف، في بعض الناس يسمون أولادهم باسم طه ظنا منهم بأنه اسم من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أن الكلام في هذه السورة يبدأ خطابا لرسول الله بالشكل الذي ترون: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سواء أخذنا الرأي الأول أو الثاني أو الثالث، فالخطاب للرسول فكان الرسول يتألم جدا منها. الآيات القرآنية كانت تنزل تهوينا على الرسول وتخفيفا له، لا تبالي. وكم في القرآن من هذا القبيل، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني لا تتألم، تتحسر، يعني يصطفلوا عمره إن شاء الله آمن ولا ما آمن، وأنت عليك مهمة أديها. هذا معنى كلام الله عز وجل. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، دعهم، نعم، وهذا من هذا القبيل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا هنا بمعنى لكن، ما هو استثناء طبيعي، راح نشرح. إلا تذكرة لمن يخشى. أنزلنا عليك القرآن ليكون مجرد تذكرة وتنبيه لمن كان قد هيأ نفسه للخشية من الحق، ولا نكلفك أكثر من ذلك، والقرآن ما نزل لأكثر من ذلك. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا هذه أداة استثناء، لكن لا يصلح هنا معنى الاستثناء. لماذا؟ لأن كون القرآن تذكرة لمن يخشى ليس نوعا من أنواع الشقاء الذي قد يتحمله رسول الله في دعوته للناس. وعادة لازم يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهون مو هيك. فربي لما عم يقول له للرسول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا مجرد تذكرة، إيه التذكرة مو مستثنى من الشقوة، مو مستثنى من حالات تعرض رسول الله للتعب الشديد بالدعوة. إذن هذا ليس استثناء حقيقيا، ومن أجل هذا نفسر إلا بلكن. يعني إذن لماذا أنزل الله القرآن؟ أنزله مجرد أن يكون تذكرة. والتذكرة ماذا تعني؟ أن تطرق باب صاحبك وتقول له: أنا أذكرك بكذا وكذا، ثم أنت حر. هذا معنى أنا أذكرك حتى لا تبقى غافلا، وحتى لا تعتب علي يوما من الأيام، وبعد ذلك لك أن تفعل ما تشاء. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا إلى آخر الآية. لكن يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: هل هذا الكلام يعني أن الإنسان حر؟ يعني ناس كثيرين بينزلقوا يا أخوانا في تفسير بعض من أمثال هذه الآية. الباري الصحيح يقول لرسوله: لا تكلف أحدا ودعهم أحرارا يفعلون ما يشاءون، ولكن ذكرهم ونبههم. هل نستنبط من هذا أن الإنسان حر في أن يؤمن أو لا يؤمن؟ لا، هذا الاستنباط بهذا الإطلاق خطأ. إن أردت أن هذا دليل على أن الله جعل الإنسان حرا فله أن يؤمن أو لا يؤمن، هذا التصور خطأ كبير. ربي ما جعل الإنسان حر، ربي ما أنزل القرآن إلا من أجل أن يقيدنا بأحكامه ويقيدنا بأوامره، بدءا من التفكير الذي يوصلنا إلى الإيمان، إلى الالتزام السلوكي بأحكامه وآدابه. واضح كيف؟ إذن الإنسان تجاه رب العالمين ما هو حر. لكن إن قصدت بمعنى الحرية إنه النبي عليه الصلاة والسلام يعلن للناس ما كلفهم الله به، وينذرهم بما سيلقونه أمامه، وبأنهم ليسوا أحرارا وأنهم عبيد، ثم يدعهم يختارون ما يشاءون. إن قصدت بالحرية هذا المعنى هذا صحيح، واضح كيف؟ فإذا حرية الإنسان في صدد الإسلام مثل حرية مين؟ مثل حرية رجل طرق بابه موظف مالي، بلا تشبيه، للتقريب نقول هذا الكلام. فتح الباب، الموظف طالع له بلاغ، قال له أخي في عليك مسؤولية مخالفة بناء مدري إيش مدري كذا إلى آخره، وأنت مطالب فيها، أو دعوة مرفوعة عليه دعوة بلغها. أي نعم. فلو فرضنا أن صاحب الدار استشاط غضبا وتميز غيظا وأبى أن يأخذ الإبلاغ، أو أبى إلا أن يمزقه، شو بيقول الموظف؟ بيقول له تصطفل، والله أنا علي أني بلغك، وأنا بلغتك وأنت حر. شوفوا معنى كلمة حر. صحيح، إذا الحرية بين صاحب البيت وبين المبلغ مضبوطة، لكن هذه الحرية لا جذور لها. حرية لكم يوم أو لشهر أو لشهرين أو لسنة مثلا، بعدين لابد من أن يخضع للقانون. تلك هي حرية الإنسان في هذه الدنيا. الباري عز وجل ما أمر حاكما ولا رسولا ولا إنسانا أن يأخذ بنواصي الناس ويقحمهم إقحاما في المساجد أبدا، لكن ماذا أمر؟ أمر الأنبياء والرسل والعلماء والحكام أن يبلغوا الناس وينذرهم. وأوضح كلام في هذا الصدد هو ما تضمنه قول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو وقفنا عند هون كنا قلنا أخ، يعني والله أصبح الله عز وجل تركنا أحرار، لكن بعدين شو قال؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذا ما بقي حرية، هي حرية في الدنيا فقط. نعم، حرية المنذر، هذا هو المعنى الذي تضمنته هذه الآية أيضا. فالكلام للرسول أنه أنت شو بدك لهالشغلة؟ أنذرتهم ولا لا؟ فهموا ولا لا؟ وكل واحد عقله براسه، اتركهم بقى ولا تتعب حالك في سبيلهم. نعم. تنزيل إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا، تنزيلا مصدر نزل ينزل. الحديث عن ماذا؟ عن القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى. ثم زاد في بيان القرآن فقال تنزيلا، أي نزل تنزيلا. إذن تنزيلا مفعول مطلق لفعل محذوف، أو نقول هو بدل من تذكرة. إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا، هذا الكلام بهالمناسبة تأكيد لهوية القرآن وامتصاص لشكوك من لا يزال يرتاب في هوية القرآن، أنه ما هو هذا القرآن؟ ليكون تأليف محمد عليه الصلاة والسلام، ليكون تأليف شي واحد من البشر، ليكون ناس في كل العصور تأتيهم هذه الوساوس. ربي عز وجل كرما منه وفضلا يؤكد، يقول تنزيلا، نزل تنزيلا، تأكيد، هذا مفعول مطلق للتأكيد. ممن؟ لا من بشر، لا من رسول، لا من بحير الراهب، لا من ورقاء بن نوفل، لا من جن، لا من حدا. تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى. فهذا كلام الله صاف عن الدخيل، صاف عن الزغل والشوائب، ليس فيه حرف من مخلوق لا زيادة ولا نقصان، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. من هو؟ هو الله عز وجل. ممن خلق الأرض والسماوات العلى، مين هو بقى؟ طبعا العقل يقول جاءت الآية الأخرى تنبيها وتعريفا، يعني أتسألون من هو؟ الرحمن. على العرش استوى، نزلت جملة على العرش استوى من كلمة الرحمن منزلة الوصف. الرحمن ذاك الذي، يعني كأنما قال القرآن وهكذا، على العرش استوى. الرحمن اسم من أسماء الله، ومن كرم الله أن يعرفنا الله عز وجل في أكثر آياته، يعرفنا على ذاته من خلال اسمه الرحمن، وهذا من أعظم مظاهر الكرم، وهذا فيه نفحة من اللطف الإلهي، كأنه يقول لنا استبشروا خيرا فإن رحمتي سبقت غضبي. الرحمن على العرش استوى، مضمون هذا الكلام تفسير لقوله تعالى خلق الأرض والسماوات العلى. العرش، عرش الله كما ورد في الصحيح يحيط بملكوت الله كله، يعني إذا تصورنا الأرض دائرة، كرة صغيرة 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 قد النقطة، وتصورنا الكواكب والمجرات كرات كرات أيضا، وتصورنا السماء الأولى من وراء الكواكب والمجرات دائرة تدور حول هذه الكواكب كلها، والسماء الثانية دائرة أكبر منها، والثالثة دائرة أكبر منها، هكذا ورد في الصحيح من رواية الحسن رضي الله عنه مرفوعا. نعم، فالعرش هو أوسع الدوائر التي تحيط بهذا الملكوت كله. العرش، الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ كلمة استوى هذه نقول كما قال عنها، كما قالت أم سلمة زوجة الرسول عليه الصلاة، وكما قال بعد ذلك مالك، سألوا فقالت، وقال سيدنا مالك الاستواء معلوم باللغة، معروف استواء شو هو؟ جلوس. نعم، هذا معنى الحقيقي يعني. والكيف بالنسبة لذات الله غير معقول، لأن الكيفية نتيجة الجسمية ووجود بعد للمستوي والجالس، وهذه غير موجودة لله، إذن الكيف غير معقول. والسؤال عنه بدعة، وننزه ربنا عما لا يليق. هذا ما قالته أم سلمة لسائل، وهذا ما قاله أيضا سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه. هذا المعنى الحقيقي للاستواء، وجاء العلماء فقالوا هذا الكلام أيضا، وفي مقدمتهم الشيخ أبو الحسن الأشعري، شيخ الأشاعرة ونصير السنة، أهل السنة والجماعة، قال نقول أن الله استوى على عرشه كما قال بدون كيف، استوى على عرشه استواء كما قال هو عن ذاته، يعني هي حالي. إنه لما بتسألني يعني اشرح لي، نقول أحيلك إلى ما أراده الله من كلمة استوى على العرش، ولكني أعلم أنه قطعا استواء الله ليس كاستوائنا، استواءنا مكيف، اي نعم هيك استوى وهيك قعد وهيك جلس وهيك سوى، أما استواء الله فاستواء بدون كيف، استواء يليق بألوهية الله سبحانه وتعالى وما وصف به ذاته. ومن جملة ما وصف به ذاته قوله ليس كمثله شيء. متى ما قلت استوى بالشكل الفلاني صرت أنت جعلت له شبيه أو نظير. نعم، واحد منكم بيقول لي طيب ما لك أنت عم تقول أنه ليش نحن بنسأل في الشغلات اللي نحن ما بتهمنا؟ نعم، طيب ليش الصحابة سألوا الرحمن على العرش استوى؟ ما يفكروا في الموضوع، وفعلا هو
أما الصحابة ما بحثوا هذه الموضوع أبدا، قالوا الرحمن على العرش استوى وفهموا الآية كما أرادها لا عز وجل، ما حدا أتعب نفسه في هذا أبدا ولا جلسوا يتسألوا في هذه القضية، لأنه لا بتدخل لا في عقائدهم ولا في أحكام الحلال والحرام. لكن بعد عصر الصحابة شو اللي حصل؟ اللي حصل أنه عدد كبير من الناس دخلوا الإسلام، انتشر الإسلام من أطراف الجزيرة العربية جنوبا إلى حدود الفرس، نعم يعني بعد عصر الصحابة مباشرة، ما كان لسه اتصل الفتح إلى الصين. نعم طيب، دخل يهود في الإسلام، دخلوا نصارى، دخلوا موابذة، دخلوا فلاسفة متشبعين بالفلسفة اليونانية، دخلوا جماعة من الفرس من يعني عباد النار وغيرهم، عدة أشياء المزدكية والزرادشتية ونحوها، هدول حاملين على كتفهم شبههم مشكلاتهم، هدول بدهم يسألوا ما في كلام، فلما بدهم يسألوا مين بدهم يسألوا؟ بدهم يسألوا المسلمين من قبلهم، فوضعوا أسئلتهم بين يدي أتباع الصحابة التابعين، يقولوا لا تسأل بها الموضوع، الصحابة بيفهموا على بعضهم بعض ما بيقولوا هالحكي، الموضوع شو بدنا فيه ونحن آمنا وخلاص، ولكن واحد جاي من أقصى الفرس من المزدكيين أو ممن حملوا أوقار الفلسفة اليونانية وتشبعوا بفكرة أن الباري عز وجل محجم بيأكل بيشرب، الفلسفة اليونانية في هذا التصور، طيب بده يسأل بقى يقولها أصبح لك أن هذا يتصل بما نفهمه، بده يفهم شو معنى الرحمن على العرش استوى، بالنسبة لهؤلاء كان ضروريا أن يعلم، ولذلك شمر التابعون رحمة بهؤلاء الناس عن ساعد الجد، فشرحوا لهم وأفهموهم وأوضحوهم وأوضحوا لهم الأمور كلها، هذا هو السبب، وإلا لو المسألة بقيت في حدود الصحابة ومن جاء بعدهم ثم من بعدهم من المسلمين الفطريين ما رأيت هذا الموضوع أثير أبدا. الرحمن على العرش استوى، إذن يعني هنا لا مانع أن نقف عند هذا الحد، لا نزيد على ذلك كلمة، لكن الخمس دقائق الباقية نضيف إليها شيء مزيدا من تفسير هذه الآية. اليوم من مشاكل المسلمين أنه فوق تفرق المسلمين وفوق الجماعات اللي يعني سوء الحظ جعلها تنبع هنا وهنا في قلب جسم المسلمين، وأنا أشبهه بسرطان، فوق هذا كله بيجوا كمان جماعة من المسلمين بيزيدوا فوق البلاء بلاء، وبيطبقوا المثل العربي اللي بيقول ضغث على إبالة، يعني ما بيكفي إنه إبالة يعني هبيلة، مثل كلمة هبيلة كلمة عامية بس إلها جذور عربية أصلها إبالة، بيجي واحد بدل ما يطفي الإبالة شو بيساوي؟ بيعمل ضغص من الحشيش بيحطه فوق منه، لك شو ساويت أنت؟ نعم، ففي جماعة فوق هذا كله تقسموا لنا الناس إلى سلفيين وغير سلفيين، لك يا حبيبي منين هالتسمية جبتوها؟ منين طلعت هي؟ وهن اللي بيحاربوا البدع كمان، وهذه قمة البدع. في بالإسلام إن المسلمين قسمين، شو أصله وجسمه وفصله؟ إنه الذي يقول في تفسيري مثل قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أن الله استوى فعلا كما قال، نعم، ونقف عند هذا الحد استواء يليق بجلال الله، هذا سلفي، هذا هويته سلفي. طيب واللي بيقول لا معنى استوى يعني سيطر على العرش، أي فسيطر بموجب ذلك على الكون كله، فهو من قبيل المجاز، مثل قول الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير حرب أو دم مهراقي، أكيد معنى استوى هون معنى مجازي، مو يعني قعد على العراق عمل العراق كرسي له، طبعا لا، فإذا فسرنا استوى بها المعنى أصبح لا أنت هويتك خلف، أنت بدعي، لا مو كمان خلفي، أنت بدعي صرت، وكمان غيره، يد الله فوق أيديهم. إن قلت اليد يعني يد كما قال الله عز وجل وكما وصف ذاته يدا يليق بجلال الله، ونمسك بعد ذلك فأنت سلفي. وأما إن قلت اليد المراد به هي القوة، وعندما قال بل يداه مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء، فاليد هي الكرم. ها أنت صرت بدعي لك. أي نعم، شوفوا هذا التصنيف في ضمن جسم الأمة الإسلامية. أقول هذه بدعة لا أصل لها، والإسلام يضم هذا الفريق وذاك، وكلهم مأجور وكلهم مسلم وكلهم داخل في حمى الإسلام دون أي تفريق، ما في فرق. القرآن فيه مجاز قطعا، القرآن ملان مجاز، بنقدر نقول إن القرآن كله حقيقة؟ طيب ربي عز وجل قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، حدا بيقول يعني المراد المعنى الحقيقي لهالكلام؟ يا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني لا تربطها برأبتك، ليش في حدا بيشتغل الشغلة؟ ولما بيقول ولا تبسطها كل البسط حدا بيقول يعني لا تعمل هيك؟ كل عاقل يعلم أن الآية الأولى كناية عن التقتير لا تقتر، والآية الثانية اللي هي النهي كناية عن البسط، واضح. الباري عز وجل يقول قال عن اليهود قالوا عن الله يد الله مغلولة، رد عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء. ما في ضير انه الواحد واحد عنده نوع من التسليم، طبيعته يعني طبيعته عنده طبيعة تسليم، ما بده يوجع راسه. قالوا له شو معنى بل يد الله بل يداه مبسوطتان؟ قالوا شو بدي بها الشغلة؟ أنسب إلى الله ما نسبه إلى ذاته وأكل علم التفصيل إلى الله. منيح. واحد تاني الله ابتلاه بأنه قاعد مع مين؟ مع الجماعة اللي دخلوا الإسلام جديدا، اللي بيشتغلوا بالبلاغة وبالحقيقة وبالمجاز، دائما بيسألوا وبيحتك مع هذا وهذول. أراد أن يحلل هذه الآية القرآنية تحليلا بلاغيا، قال اليد هنا كناية عن الكرم، ولتصنع على عيني كناية عن الرعاية. قال ربي سبحانه وتعالى شو قاله سيدنا نوح؟ نعم لما اجى الطوفان بسم الله بسم الله مجريها، نعم لا لا قبل منها، نعم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال له اصنع الفلك بأعيننا، ايه من كان بيعرف شو معنى تصنع الفلك بأعيننا؟ اي بإلهامنا وبرقابتنا لك، لانه شو القصة؟ سيدنا نوح عمره ما اشتغل بالنجارة، عمره ما كان مهندس، عمره ما فكر انه يعمل سفينة، وانما كانت مهمته الى تلك اللحظة الارشاد والتنبيه والتعليم. في لحظة من اللحظات الباري قال له خلاص ما عاد تحكي ولا شيء، عود اشتغل بسفينة. منين بدي اشتغل؟ منين بدي اجيب الخشب؟ شو بيفهمني بهالشغلة؟ ربي عز وجل قال له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا سأعلمك. ليش اللي بيتعلم منين اتعلم؟ وانا علمته، انا راح اعلمك. طيب كلمة بأعيننا اذا واحد قال والله انا انسب الى الله ما نسبه الى ذاته وبريح عقلي، الثاني قال لا بيني اعيننا اي يعني برعايتنا وتعليمنا، هذا مسلم وهذا مسلم وهذا مطبق للسنة وهذا ملتزم للسنة، ودائرة الإسلام ودائرة الكرم الإلهي أوسع بكثير من أن نقسم المسلمين إلى سلفيين وإلى بدعيين. نعم كل ذلك إن شاء الله مبرور ومقبول، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. نعم نعم هي سئلت، هي ما سئلت من الصحابة، لا لا هي لكان الحياة تأخرت إلى ما بعد، يعني التي سألها رجل من التابعين وكان قد دخل الإسلام حديثا، فهدوني معذورين يعني. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.